بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات شرح متن تحفة الأطفال. اليوم إن شاء الله هو اللقاء الرابع معانا. النهاردة إن شاء الله ناخد مع بعض جزء من أحكام المد. كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند البيت، آخر حاجة خدناها البيت رقم 34 اللي هو كان في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، والنهاردة إن شاء الله نبدأ من أول البيت 35 في أقسام المد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. الناظم في هذه الأبيات شرح أحكام المد. بدأ أولا في تبيين أنواع المد، والمد الناظم قسمه إلى قسمين كبيرين، هما المد الأصلي والمد الفرعي. يبقى عندنا نوعين من أنواع المد: المد الأصلي والمد الفرعي. وسمى المد الأصلي باسم آخر وقال: وسمي أولا، يعني المد الأصلي، طبيعيا. يبقى احنا عندنا المد الأصلي ليه اسمين: مد أصلي ومد طبيعي. والنوع الثاني من أنواع المد هو إيه؟ هو المد الفرعي. طيب، الناظم في البيت رقم 36 بدأ يشرح في حكم أو تعريف المد الأصلي، فقال: المد الأصلي لا يتوقف على سبب، يعني لا يوجد سبب لزيادة مده أو لطول مده، يعني بمعنى أدق إنه مش متوقف على وجود همز أو سكون زي المد الإيه؟ زي المد الفرعي. طيب، يبقى دي أول حاجة من صفات المد الأصلي. الصفة الثانية: ولا بدونه الحروف تجتلب. تجتلب، اجتلب الشيء أي أحضره وجاء به. تجتلب، اجتلب الشيء أي أحضره وجاء به، يعني الحروف أصلا مش هتتكون ومش هيكون لها مقام أو تكوين بدون هذا المد الطبيعي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن المد الطبيعي دوت من أصل الكلمة، ولا تقوم الكلمة إلا به، فلو انت حذفت من الكلمة، الكلمة لن تقوم ومعناها لن يتم. ناخد مثال مع بعض زي قالا. لو احنا حذفنا المد منها، قال دي ايه؟ قال دي فعل ماضي، تمام؟ لو احنا حذفنا الالف منها هتبقى ايه؟ هتبقى قل، صح؟ في فرق كبير جدا، هتلاقي المعنى نفسه اختلف، تمام؟ يبقى لا ولا بدون الحروف تجتلب، يعني لا تقوم الكلمة ولا يقوم الحرف إلا بهذا المد، لأنه طبيعي من أصل الكلمة. الناظم في البيت التالي رقم 37 قال: بل أي حرف غير همز أو سكون. الناظم بقى بيشرح لنا صفات المد الطبيعي، إن هو أي حرف مد تلاقيه في القرآن ما يكونش وراء ولا همز ولا سكون يبقى ده مد طبيعي، تمام؟ يبقى احنا عندنا كده الناظم قال ثلاث شروط للمد الطبيعي او ثلاث صفات للمد الطبيعي. الصفة الاولانية: لا توقف له على سبب. الصفة التانية: الحروف لا تقوم الا به، او الكلمة لا تقوم الا به. الحاجة الثالثة: ان هو اي حرف مد بيأتي بعده اي حرف غير الهمز والسكون. يبقى اي حرف مد بعده غير همز او سكون ده بيسمى ايه؟ بيسمى مد طبيعي او مد اصلي، تمام. يبقى احنا كده خلصنا البيت رقم 37. هنا الناظم انتهى من كلامه على المد الطبيعي. وانتقل بعد ذلك للمد الفرعي في البيت رقم 38. المد الفرعي في سبب جعل المد يزيد في مقدار مده، يعني المد الفرعي ده متوقف على سبب، السبب دوت جعل هذا المد يزيد في مقدار مده، وهذا السبب اما ان يكون همز او سكون. يبقى سبب المد الفرعي ايه؟ المد الفرعي متوقف على سبب. ايه هو السبب دوت؟ متوقف اما على همز واما على سكون. تمام. طيب هنلاقي الناظم في بيت رقم 38 كتب او قال سبب كهمز او سكون مسجلة. يعني ايه مسجلة؟ كلمة مسجلة معناها مطلقة، كلمة مسجلة معناها مطلقة، ومطلقة في حق الهمز تختلف عن مطلقة في حق السكون. فالناظم قصد مطلقة في الهمز معناها إذا جاء الهمز قبل حرف المد أو بعد حرف المد، بينما مطلقة في السكون معناها إذا كان السكون أصلي أو كان السكون عارض. تمام؟ واضح كلمة مسجلة يا جماعة ولا فيها مشكلة؟ نعيد معناها تاني. مسجلة معناها مطلقة، ومطلقة يعني الهمز والسكون مطلقة، بمعنى لو الهمزة قبل حرف المد أو بعد حرف المد. والمراد بمطلقة في السكون أي إذا كان السكون عارض أو كان السكون أصلي. يبقى المد هيكون فرعي لو جه بعد منه همزة أو جه قبل منه همزة، والمد هيكون فرعي لو جه بعد منه سكون عارض أو جه بعد منه سكون أصلي. لسه هنتكلم عن، ننتقل إلى البيت التالي. احنا لسه بس بنعرف أنواع المد الأصلي والفرعي، لسه هنتكلم عن تفاصيل الأنواع إن شاء الله. البيت التالي رقم 39، الناظم انتقل بقى من كلامه عن أنواع المد إلى الكلام عن المد نفسه. يعني إيه مد؟ إيه هي حروف المد؟ نتعرف عليها إزاي في القرآن؟ فالناظم في البيت رقم 39 بيتكلم عن حروف المد، فقال حروفه أي المد ثلاثة، فعيها، عيها يعني احفظها وافهمها، من لفظ واين. يبقى احنا في كم حرف من حروف المد؟ في ثلاث حروف من لفظ واين، الواو والالف والياء، ثلاثة حروف. وهي في نوحيها أي شروط هذه الحروف في كلمة نوحيها. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن يتبع، أن يسبق حرف المد حرف متحرك بحركة مجانسة له أو مناسبة له، فيكون قبل الواو ضم وقبل الياء كسر وقبل الألف فتح. يبقى إيه المراد من كلمة نوحيها هنا لما قال وهي في نوحيها؟ أي شروط حروف المد في كلمة نوحيها. طب إيه اللي في كلمة نوحيها؟ نوحيها كان قبل الواو نون مضمومة، وقبل الياء حاء مكسورة، وقبل الألف هاء مفتوح. وهذا هو المراد من لفظ واين، أي حروف الثلاثة ديت شروطها في كلمة نوحيها. وأيضا اجتمعت هذه الشروط في كلمة أوتينا، كلمة نوحيها في سورة هود آية 49، وكلمة أوتينا في سورة النحل آية 42. طيب ننتقل للبيت التالي، برضك الناظم لسه بيتكلم عن شروط حروف المد. بيتكلم بقى هنا عن شروط الحروف المد، الياء الكسر قبل الياء، والضم قبل الواو، والفتح قبل الألف، والفتح قبل الألف. وأشار هنا الناظم رحمه الله تعالى بقوله وفتح قبل ألف يلتزم، أي لا يأتي قبل الألف إلا فتحة، لا يأتي قبل الألف إلا فتحة، فيثبت الفتح ويجب الفتح قبل حرف الألف. هذا معنى كلمة يلتزم، يعني يثبت ويجب أن يأتي فتحة قبل حرف الألف دائما. تمام. طيب احنا قلنا قبل الياء كسر وقبل الواو ضم، فإيه اللي يحصل لو لم يأتي قبل الياء وقبل الواو ضم أو كسر؟ هنا ينتقل معنا الناظم للبيت رقم 41، قال واللين والمراد باللين هو السهولة في النطق، حرف لين يعني حرف سهل في النطق بتاعه. واللين منها يعني حروف المادة ديت بيكون منها حاجة تانية اسمها حروف اللين. لو كان الياء والواو ساكنين وقبلهما انفتاح، يعني قبلهما حرف مفتوح. تمام. فإن كان قبل الواو والياء الساكنتين أعلن أي ظهر انفتاح أي حرف مفتوح قبل أي منهما، يسمى الواو والياء هنا إيه؟ يسميان حرف لين، يسميان حرف لين. يبقى احنا خدنا في هذه مجموعة الابيات دي خدنا كذا حاجة. اول حاجة تقسيمة المد لمد اصلي ومد فرعي، تاني حاجة صفات المد الاصلي، تالت حاجة المد الفرعي واسبابه، وبعد كده خدنا حروف المد الطبيعي وتعريفها وشروطها، وبعد كده اخدنا حروف اللين وشروط حروف اللين. تمام، ده النقاط الرئيسية التي تناولها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي تم شرحها. ننتقل الآن إن شاء الله إلى الباب التالي، وهو باب أحكام المد. نبدأ من أول البيت رقم 42. يقول الناظم رحمه الله تعالى: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. الناظم في هذه الأبيات تكلم على أحكام المد، وللمد أحكام ثلاثة. يبقى المد ليه كم حكم؟ المد ليه ثلاثة أحكام. تمام، إيه هي الأحكام الثلاثة دي؟ الأحكام الثلاثة هي الوجوب والجواز واللزوم، هي الوجوب والجواز واللزوم. المراد بلزوم حكم اللزوم، المراد بها لزوم هذا المد عند جميع القراء، فاتفقوا على مده واتفقوا على مقداره. تمام، يبقى معنى أنا أقول لك مد لازم، معنى كده أن القراء اتفقوا فيه على حاجتين. تمام، اتفقوا فيه على ان هم يمدوا هذا المد، وتاني حاجة اتفقوا على مقدار هذا المد. تمام، طيب النوع التاني معانا هو المد الواجب، والمد الواجب اتفق القراء على مده ولكن اختلفوا في تحديد مقدار هذا المد. نعيد تاني، المد الواجب اتفق القراء على مد ولكن اختلفوا على مقدار هذا المد، بينما المد الجائز اختلف القراء على مد، والقراء الذين مدوا هذا المد اختلفوا على مقدار هذا المد. نعيد الثلاث تعريفات تاني مع بعض، الموضوع سهل جدا ان شاء الله. المد اللازم اتفقوا على المقدار واتفقوا على المد، المد الواجب اتفقوا على المد واختلفوا في المقدار، المد الجائز اختلفوا في المقدار واختلفوا في المد. تمام، يبقى المد اللازم اتفقوا في الاثنين، الواجب اتفقوا في المد واختلفوا في المقدار، الجائز اختلفوا في المقدار وفي المد. حد عنده مشكلة في فهم هذه التعريفات يا شباب؟ نعيد تاني مرة أخيرة، المد اللازم مد اتفق جميع القراء على لزوم مد كما اتفقوا على مقدار محدد لهذا المد. طيب المد الواجب اتفق القراء جميعا على مد ولكن اختلفوا في تحديد مقدار هذا المد. المد الجائز اختلف القراء على مد، والقراء الذين مدوا هذا المد اختلفوا على تحديد هذا المقدار. أظن مفهوم إن شاء الله. تمام، طيب ننتقل بقى لتطبيق عملي. الناظم هيمسك بقى واحد واحد من هذه الأحكام ويذكر الأمثلة بتاعتها. أول حاجة الناظم بدأ بيها، بدأ بالمد الواجب، فقال في البيت رقم 43: فواجب، يعني المد الواجب هو إيه بقى؟ إن جاء همز بعد مد في كلمة، يبقى المد الواجب أن تأتي همزة بعد حرف المد في نفس الكلمة، أن تأتي همزة بعد حرف المد في نفس الكلمة، وده يسمى ايه؟ بيسمى المد الواجب المتصل، بيسمى المد الواجب المتصل. تمام. يعد بمتصل يعد يعني يذكر ويسمى، يسمى بهذا الاسم. طيب يبقى المد الواجب عندنا منه نوع واحد بس اسمه المد الواجب المتصل، ودوت اتفق القراء على مد هذا المد، ولكن اختلفوا في تحديد هذا المقدار، فمنهم من مده ألفان، منهم من مده ألفان ونصف، ومنهم من مده ثلاث ألفات. يعني ايه الكلام ده؟ ألفان يعني أربع حركات، ألفان ونصف يعني خمس حركات، و ثلاث ألفات يعني ست حركات. الألف مقدارها حركتين، ألف المد مقدارها حركتين. طيب أمثلة لهذا المد: جاء، يسيء، قروء. والمد الواجب المتصل يمد أربع حركات من طريق الشاطبية في رواية حفص عن عاصم، تمام، اللي احنا ملتزمين بالقراءة بيها في المقراءة ومتعلم عليها إن شاء الله. ده بالنسبة للمد الواجب المتصل. ننتقل إلى المد أو النوع التالي، وهو المد الجائز المنفصل. قلنا أول حاجة المد الواجب، تاني حاجة المد الإيه؟ تاني حاجة المد الجائز. والمد الجائز منه أنواع ثلاثة. المد الجائز منه معنا هنا في هذه الأبيات أنواع ثلاثة. الناظم بدأ أول حاجة فيها بالمد الجائز المنفصل. الناظم بدأ أول نوع من أنواع المد الجائز بالمد الإيه؟ الجائز المنفصل. عرفوا معنا في البيت رقم 44، فقال: وجائز مد وقصف انفصل، كل بكلمة، كل يعني الهمزة والحرف المد، يبقى كل واحد يوم في كلمة وهذا المنفصل. يبقى المد الجائز المنفصل ايه هو؟ ان كان حرف المد في نهاية الكلمة الاولى والهمزة في اول الكلمة التالية لها، مثل بما انزل، قو أنفسكم، في أمها. تمام. يبقى دي كده أمثلة معانا على المد الجائز المنفصل. في المد الجائز المنفصل اختلف القراء على إيه؟ اختلفوا على مقدار هذا المد، ولكنهم وأيضا اختلفوا على مد هذا المد. يبقى القراء اختلفوا في المد الجائز على إيه؟ على حاجتين: على المد نفسه يتمد ولا لا، وثاني حاجة على مقدار هذا المد يمدوه كام حركة أو بكام ألف. يبقى احنا هنا الناظم بيقول معانا في بيت 44: وجائز مد وقصر. ايه معنى كلمة قصر؟ قصر يعني ان احنا نقصر المد على حركتين، ما نعملش زيادة في المد. تمام. يبقى المراد بالقصر ان هو يتمد حركتين بس. يبقى جائز مد ان هو تزود عن حركتين او تزود عن ألف لألفين او ثلاث ألفات، فده جائز. او قصر انك انت تقصر الحركتين بس، ده المراد بجائز مد وقصر انفصل، يعني انفصلت الهمزة في كلمة وإن جاءت حرف المد في كلمة التي قبلها. ده أول نوع من أنواع المد الجائز اللي الناظم ذكره معانا في الأبيات. في البيت رقم 45 الناظم انتقل إلى ذكر نوع آخر من أنواع المد الجائز، وهو المد العارض للسكون. فقال الناظم رحمه الله تعالى: ومثل ذا، لا مفيش مد جائز متصل، ومثل مفيش تعريف بالاسم ده، مفيش مد بالاسم ده. ومثل ذا يعني ايضا في نفس الحكم اللي هو حكم الجواز اللي هو المد والقصر، بياتي حاجه تانية اللي هي ايه؟ ان عرض السكون وقفا، يعني لو كان حرف المد الحرف القبل الاخير في الكلمه وجاء بعد منه حرف ساكن سكون عارض للوقف، يعني انا الحرف اصلا متحرك ولكن لما انا هقف على هذه الكلمه هيكون الحرف ساكن سكون ايه؟ عارض. يعني ايه عارض؟ يعني ظهر وعرض فقط في حاله ايه؟ في حاله الوقف. والناظم ذكر لنا أمثلة في هذا البيت، قال: كتعلمون، تعلمون عاملة ازاي؟ تعلمون الواو حرف مد، حرف ساكن قبله ميم مضمومة، وبعده النون ساكنة سكون عارض الوقف عليها. تمام. فيبقى هنا حكم الواو ايه؟ حكمها مد عارض للسكون، مد عارض للسكون. وناخد بس ملحوظة ان بيلحق بهذا المد لو كان الحرف قبل الاخير حرف لين، لو كان الحرف قبل الأخير حرف لين ووقفنا على هذه الكلمة فظهر سكون عرض، بيكون الحكم أيضا مد لين عارض للسكون، زي خوف وزي الصيف. فالياء والواو في هاتين الكلمتين وبيت، تمام، الكلمتين دول الواو والياء فيهم حكمهم ايه؟ حكمهم مد لين عارض للسكون، تمام. طيب الناظم ذكر في البيت التالي نوع اخر من انواع المد الجائز، وهو ايه؟ وهو مد البدل، وهو مد البدل. فقال رحمه الله: او قدم الهمز على المد وذا، يعني الهمزه جت قبل حرف المد، ودوت اللي هو المد ده يسمى ايه؟ يسمى بدل، يسمى مد بدل. ليه تسمى مد بدل؟ لابدال الهمزه الثانيه الساكنه حرف مد، تمام. والناظم ايضا ذكر لنا هنا مثالين زي امنوا، امنوا، وايضا ايمانا، تمام. يبقى احنا كده خدنا المد الواجب وقلنا المثال بتاعه المد الواجب المتصل، وخدنا المد الجائز وذكرنا ليه ثلاث أمثلة اللي هو المد الجائز المنفصل لو جه المد في آخر الكلمة الأولى وجات الهمزة في أول الكلمة الثانية، والنوع الثاني معانا المد العارض للسكون لو كان حرف المد الحرف القبل الأخير من الكلمة، وكان هنقف على هذه الكلمة بآخرها بسكون عارض هيكون حكم المد مد عارض للسكون، والنوع الثالث معانا المد البدل لو جاءت الهمزة قبل حرف المد هنا يكون اسمه مد بدل. وفي هذه أنواع الثلاثة المد الأنواع الثلاثة الجائزة اختلف القراء على المد أو القصر، وكذلك اختلفوا من مد هذا المد، اختلفوا على تحديد مقدار هذا المد. طيب آخر حاجة معانا وآخر بيت معانا اليوم إن شاء الله هو النوع الثالث من أنواع المد، وهو المد الإيه؟ المد اللازم، المد اللازم. وإحنا كنا عرفنا المد اللازم اللي هو اتفق القراء على مده واتفقوا على تحديد مقدار هذا المد. طب ايه هو المقدار اللي حددوه؟ حددوا مقدار ثلاث ألفات. يعني ايه ثلاث ألفات؟ يعني ست حركات، تمام. طيب المد اللازم الناظم رحمه الله تعالى قال: ولازم، يعني المد اللازم، ان السكون أصلة، يعني لو جاء بعد حرف المد حرف ساكن سكون اصلي، حرف ساكن سكون اصلي يعني حرف يكون ساكن في حالة الوصل وساكن في حالة الوقف، بعد مد، يعني لو جه السكون ده بعد مد، طول يعني أطل هذا المد علشان يوصل معانا للمقدار المتفق عليه اللي هو ثلاث ألفات أو ست حركات، تمام. أمثلة للمد اللازم زي الطامة، الحاقة، وأمثلة كتيرة جدا في القرآن، وإن شاء الله الدرس القادم كله هيكون عن المد اللازم أنواعه وأحكامه، وكذلك خاتمة تحفة الأطفال، ونقرأ المتن كله إن شاء الله بإذن الله قراءة كاملة بإذن الله في آخر شرح بتاعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا بكده انتهينا إن شاء الله من درس النهاردة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.